بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد. قال المصنف مسألة 1277. يعتبر في الوقف أمور. الآن سوف نذكر بعض الشروط التي يشترط توفرها في صحة الوقف. أولا عدم توقيته بمدة، فلو قال داري وقف على الفقراء إلى سنة بطل وقفا. من شروط الوقف أخذ التأبيد في مفهومه، يعني إحنا من نقول تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة، يعني ما أخوذ بمفهوم الوقف التأبيد، عدم توقيته بمدة. تحبس الأصل دائما في كل الأوقات، فلا يصح أن يقول دار وقف على الفقراء إلى سنة، لأن هذا التوقيت إلى سنة ينافي مفهوم الوقف. مفهوم الوقف يعني التأبيد، وأنت جاي توقته، والتوقيت خلاف التأبيد، فلا يكون وقفا. فلهذا قال عدم توقيته بمدة، لأن التوقيت بمدة خلاف مفهوم الوقف، ومفهوم الوقف مأخوذ فيه التأبيد، فلا يصح معاه التوقيت. نعم. وهكذا لو قال داري وقف على أولادي 10 سنين، ما يصح، بطل وقفا. نعم يصح حبسا إذا قصد ذلك. الحبس هو تحبيس العين وتسبيل المنفعة لمدة زمنية معينة يعينها المالك. يجوز للمالك يحبس ملكه على جهة معينة، مثل أولاده، الفقراء، الأيتام، طلبة العلم. نعم، ويجعل نماء ومنفعة العين المحبوسة لهذه الجهة وما تخرج بذلك عن ملكه، وإلى مدة زمنية معينة، مثل سنة، 10 سنين. ثم بعد ذلك لا يجوز له الرجوع في الحبس ما دامت المدة لم تنتهي، وخلال المدة منافع العين وتسبيل المنفعة يكون إلمن للجهة المحبوس عليها. نعم نعم. وله والنماء إذا كان يصرف على هذه الجهة ويمكن صرفه على الجهة المحبوس عليها، نعم إذا انتهت المدة انتهى الحبس ورجعت العين إلى ملك مالكها. طبعا شنو الفرق بين الوقف والحبس؟ الوقف مأخوذ به التأبيد، والحبس مأخوذ به التوقيت. هذا الفرق الأول. الفرق الثاني، الوقف يخرج ملك الأصل والعين عن ملك مالكها، أما الحبس لا تخرج العين والأصل من ملك مالكها. نعم هو ما إلى ماذا حق الرجوع والتصرف في هاي العين ما دامت المدة مال الحبس لم تنتهي. نعم، وهي طبعا جهة افتراق، وبيناتهم جهة اشتراك. جهة الاشتراك ما هي؟ كل منهما فيه تسبيل منفعة، لكن الوقف تسبيل منفعة أبدي، والحبس تسبيل منفعة مؤقت. نعم، عند انتهاء المدة الزمنية يرجع حق التصرف إلمن للمالك في ملكه. هذا ما يسمى بالحبس، والفرق بينه وبين الوقف. باء، طبعا ليش المصنف قال إذا قصد ذلك؟ لأن الحبس هم إيقاع، فلا بد تابع للقصود، فإذا هو قاصد حبسه لمدة يقع حينئذ حبس، كما لو قصد حبس العين وتسبيل منفعته لمدة 10 سنين. باء، أن يكون منجزا، يعني لابد في الوقف أن يقع منجز فعلي وليس معلق على شرط. فلو قال هذا وقف بعد مماتي لم يصح، يعني هو علق الوقف وشرط بمن بعد الموت، هذا لا يصح. والوجه في ذلك لأن الوقف على القول بأنه عقد أو إيقاع مأخوذ فيه الإنشاء والإيجاد والوقوع بالخارج، وهذا يقتضي به التحقق الفعلي. أما إذا جعل معلق ومشروط، يعني الإنشاء من الأصل لم يقع بالخارج. لهذا قال المصنف لو قال هذا وقف بعد مماتي لم يصح. نعم طبعا ماكو فرق، مرات الشخص يعلق الوقف على أمر مستقبلي بس معلوم الحصول، يعني هو يحصل بالمستقبل بس عنده علم أنه سوف يحصل، أو يعلق على أمر مستقبلي متوقع الحصول قد يحصل وقد لا يحصل، أو يوقفه على أمر حالي محتمل الحصول مع عدم كون الوقف مما تتوقف عليه صحة العقد، هذا في الجميع راح يبطل العقد. نعطيكم أمثلة، مثلا لو قال وقفت داري إذا جاء رأس الشهر، رأس الشهر أمر مستقبلي وبعد شنو معلوم الحصول، هذا بطل الوقف. أو قال وقفت داري إذا جاءني ولدا ذكرا، هذا أمر مستقبلي محتمل الحصول، لأنه قد يرزق بالولد الذكر وقد لا يرزق، هذا أيضا يبطل الوقف. أو الآن مثلا على أمر حالي، مثلا يقول وقفت داري إذا كان هذا اليوم هو يوم الجمعة، هذا أيضا يبطل. أو يعلقه على أمر حالي معلوم الحصول، أو علقه على أمر مجهول الحصول وتتوقف عليه صحة العقد. مثل شو يقول؟ يقول هذا وقفت هذه الدار إن كانت لي، إذا كان فعلا الدار له صح الوقف، أما إذا لم تكن له فلا يصح وقفا وما شابه ذلك. نعم المصنف استثنى، قال إذا فهم منه عرفا إنه أراد الوصية بالوقف وجب العمل بها، يعني إذا فهمنا من قول هذا وقف بعد مماتي، يعني أوصيكم أن تجعلوه وقفا بعد وفاتي، إذا فهمنا منه بحسب القرائن الخارجية أو الحالية في مقام المتكلم، إذا كان فهم منه عرفا ولو بحسب القرائن إنه أراد الوصية بالوقف، لأن الوصية متى تطبق؟ بعد موت الموصي، وجب العمل بها حينئذ. لا مانع أن شخص يوصي أنه يجعل داره وقفا، فإذا أراد الوصية بالوقف وجب العمل بها من قبل الورثة أو من قبل الشخص الوصي اللي يقوم بإنجاز الوصية من بعد وفاته. إذا كانت الوصية نافذة، متى تنفذ الوصية؟ إذا كانت بمقدار الثلث، لأنه الشخص قبل وفاته إلى حق يوصي بمقدار ثلث أمواله، الأزيد من ذلك ليس له حق في ذلك. ما هو الوجه فيه؟ لأن الثلثين المتبقية من أمواله تكون حصة منهم الورثة. نعم، قال إذا كانت وصية نافذة، يعني كما لو كانت بمقدار الثلث، فيجعله وقفا بعد وفاته. ثالثا أو جين، أن لا يكون وقفا على نفس الواقف. من شروط صحة الوقف أنه الواقف يخرج نفسه عن الوقف، ما يجوز يدخل نفسه مع الموقوف عليهم، كما يستفاد ذلك من الروايات. فإذا وقف نفسه، وقف على نفسه في ضمن الآخرين بطله، مثل شخص يقول داري وقف علي وعلى أولادي مثلا، وأراد بالتشريك، راح يبطل الوقف بالنصف ماله، بس يصح بالنصف على أولاده. نعم، لأن التوقيف على نفس الواقف باطل، الوقف على نفسه باطل، النصف ماله باطل، بس النصف مال أولاده إذا أراد به التشريك مع الأولاد فيصح النصف على الأولاد. قال ألا يكون وقفا على نفس الواقف ولو في ضمن الآخرين، يعني مرة يقول هذه الدار وقف علي باطل هذا الوقف، ومرة يقول هذه الدار وقف علي وعلى أولادي، هذا معناه ضمن الآخرين، يدخل نفسه ضمن الآخرين، فحينئذ رح يبطل النصف ماله، بس يصح النصف الآخر مال الأولاد. بطلان نصفه واضح، لأنه دخل نفسه في ضمن الواقفين، وإحنا نشترط أن لا يكون الوقف على نفس الواقف. أما صحته بالنسبة للآخرين لوجود المقتضي وعدم المانع، يعني ماكو مانع يمنع من أن يوقف النصف من الدار على أولاد الآخرين، فنقبل يبطل بالنسبة إليه ويصح بالنسبة إلى غيره. نعم، فلو وقف أرضا لأن يدفن فيها لم يصح، مثل الشخص يقول هذه الأرض وقف علي لكي أدفن فيها، لم يصح وقفا. ولو وقف دكانا لأن تصرف منافعه بعد موته على من يقرأ القرآن على قبره ويهدي إليه ثوابه صح. نعم، بعض الروايات استفيد منها أن الواقف إذا وقف تصرفات منافع العين بعد موته على جهة، هذه الجهة مشروطة أن تعمل عمل صالح له، مثل شخص يوقف الدار أو الدكان ويصرف منافع بعد موته وقف على الغير، على أي شخص يقرأ للقرآن على قبره أو يهدي ثواب قراءة القرآن إليه، هذا صح لا مانع منه. أو مثال آخر، شخص يوقف بستان على من يتبرع من أولاده مثلا بأداء ديون العرفية، يعني يقول كل ولد من أولادي يوفي ديون العرفية للناس تطلبني إياها بعد مماتي فالدار وقف عليه، هذا لا مانع، لأن هذا ترى بالحقيقة وقف على الغير. لكن غاية الأمر شنو المطلوب منه؟ طريق طبيعة الوقف ماله أنه منافع تصرف على اليمن على الواقف لا مانع منه، فيصح أو يقول هذه الدار وقف على من يؤدي عني ديون العرفية أو الشرعية مثل الزكاة، الخمس، ردود المظالم، الفدية، الكفارات، لا مانع ويصح. وكذا إذا أوقفها على من يقوم من جيرانه مثلا بالتبرع بمؤنة أهله وأولاده حتى في مقدار النفقة الواجبة عليه لهم، هم يصح الوقف. يعني شخص يقول هذه الدار وقف على أي جار من جيراني، بس بشرط إنه ينفق على عيالي من بعد موتي ما دام هم أحياء، هذا يصح حتى لو كان المراد به النفقة الواجبة عليه، هذا أيضا يصح ولا مانع منه، ببين يتبرع بمؤنة أهله وأولاده حتى بمقدار النفقة الواجبة عليه لهم في حياته أو بعد مماته، لا مانع من ذلك ويصح وقفا. لهذا قال وإذا وقف بستانا على الفقراء لتصرف منافعه عليهم نعم وكان الواقف فقيرا حين الوقف أو أصبح كذلك بعده جاز له الانتفاع بمنافعه كغيره إلا إذا كان من قصده خروج نفسه. مرة الشخص يوقف وقف خاص يقول هذا داري على أولادي أو من يقرأ لسورة الفاتحة ويهدي ثوابها، من يؤدي مؤنة عيالي وما شابه ذلك. ومرة الشخص يوقف الدار على عنوان عام وهو مصداق من مصاديق هذا العنوان العام، مثل الشخص يقول وقفت البستان على الفقراء، الفقراء عنوان عام وتصرف منافع الدار أو البستان على اليمن على هؤلاء الفقراء، والواقف هو فقير يعني مصداق من مصادق ذاك العنوان العام حين الوقف، وهو كان فقير حين الوقف أو أصبح فقيرا بعد الوقف، هل يجوز له أن ينتفع منه كما ينتفع غيره؟ الجواب نعم. شنو السبب؟ لأن بالحقيقة هو ما أوقف الوقف على نفسه، هو أوقف على العنوان العام، غاية الأمر هو مصداق من مصادق العنوان العام. أكو فارق بين الشخص يقول الدار أو البستان وقف علي ويقول البستان أو الدار وقف على الفقراء، أكو فارق بيناتهم. الأول يعتبر وقف على النفس والثاني يعتبر وقف على العنوان العام، وما يظهر هو مصداق من مصادق العنوان العام يعني يروح ينتفع به، هب ماكو مانع. فلهذا المصنف قال جاز له الانتفاع بمنافعه كغيره من باقي الفقراء، يعني مثل ما الفقراء مصادق لهذا العنوان هو هم مصداق من مصادقه، فماكو مانع يمنع من أنه ينتفع به، وهذا لا يسمى وقف على النفس وإن كان هو ينتفع بالنعم. إلا نعم المصنف يقول استثنى، يقول إلا إذا كان من قصده خروج نفسه، يعني إلا إذا هو كان قاصد في وقفة وناظر للفقراء من غيره وليس على نفسه وإن كان هو فقير، سواء كان حال الوقف أو أصبح فقيرا بعد الوقف، إذا هو مخرج نفسه وقاصد بذلك فبعد ما يصح ينتفع منه، لأن احنا قلنا العقود والإيقاعات تابع لمن؟ للقصود. فإذا هو قاصد مخرج نفسه فبعد ما يحق له ينتفع من عنده بمنافعه، مثل أخذ ثمرة بستانه أو سكن الدهر فيه. رابعا إذا قبض نعم نشترط قبض العين الموقوفة إذا كان من الأوقاف الخاصة. الوقف يقسم إلى قسمين، الوقف الخاص والوقف العام. الوقف الخاص ما يكون وقف على عين أو أعيان خاصة، سواء كانت مثلا دار أو بستان أو ما شاء أو كان أو وكان الموقوف عليه إنسان أو غيره. مثال ذلك مثل الشخص يقول هذه الدار أبو البستان وقفا على الكعبة المشرفة، يعني نماءها ومنافعها وثمارها تصرف على الكعبة، هذا يسمى وقف خاص على خصوص الكعبة المشرفة، فلهذا ما يصح إحنا نأخذ المنافع أو الثمار ونصرف على غير الكعبة حتى مع بيوت الله، بيوت الله ومساجد الأخرى ما يصح، لأن هذا وقف شو نسميه؟ خاص. أو يقول هذه البستان وقف على مشهد أمير المؤمنين، هذا وقف خاص على المشهد المعين بعد ما يصح نصرفه في غيره حتى في باقي حضرات ومشاهد الأئمة. أو يقول هذه الدار وقف على أولادي، هذا يسمي وقف ذري خاص، أو وقف على أولادي وعلى أولاد أولادي، هذا يسمي وقف ذري خاص. إذن القبض الخاص نشترط فيه قبض العين الموقوفة من قبل منه الموقوف عليهم. يعني فلو قال مثلا هذه الدار وقف على أولادي، يكون واحد من أولادي يقبضها. قال هذه الدار وقف على الكعبة المشرفة، يكون واحد من القيم أو المتولي على خدمة الكعبة المشرفة يقبضها منه حتى يصح القبض للجهة الخاصة. والحقق القبض مر علينا سابقا، بمن يتحقق؟ في المنقول وغير المنقول، باستيلاء الموقوف عليه على العين الموقوفة وصيرورتها تحت يده وسلطانه، يعني يضع يده عليها. مثلا مو يقول هاي الدار وقف على أولادي، واحد من أولاده يضع يده على الدار كأن يأخذ مفاتيحها أو يسكن فيها، هذا نسميه قبض. فنشترط في الأوقاف الخاصة حصول القبض، قبض العين الموقوفة إذا كان من الأوقاف الخاصة. من يقبضها؟ أي فرد من الفرد من أفراد منه الموقوف عليهم. فلا يصح الوقف إذا لم يقبضها من هو؟ الموقوف عليه. يعني معناه إذا مات قبل القبض رح يبطل ولا يصح قبضا، بس سوف يكون ميراثا يتوزع على الورثة. هذا أولا. أو قبض وكيله، يعني وكيل الموقوف عليه، لأن إحنا ما نشترط المباشرة بالقبض حتى ولو كان عن طريق الوكيل أو الوسيلة أو الواسطة أو النائب. أو يقبض وليه، الولي هذا وين نفرضه؟ فيما لو كان الموقوف عليهم من القصر مثل الصغار أو المجنونين، فهذا من اللي يقبض عنهم؟ وليهم. نعم، يكفي قبض الطبقة الموجودة عن الطبقات اللاحقة، بل يكفي قبض الموجود من الطبقة الأولى عمن يوجد منها بعد ذلك. يعني أحيانا يقول هذه الدار وقف على أولادي وأولاد أولادي، والموجود الآن هم أولاد الصلبيين المباشرين، إذا قبضوا هل يكفي أن واحد من الكبار قبض؟ هل يكفي عن الصغار أولاد الصغار؟ لا مانع، إذا واحد منهم من الطبقة الموجودة يقبض يكفي عن الطبقات اللاحقة، بل يكفي حتى قبض الموجود من الطبقة الأولى عمن يوجد منه بعد ذلك من الطبقة الثانية. الطبقة الأولى نقصد بها أولادي، والطبقة الثانية أولاد أولادي، والطبقة الثالثة أولاد أولاد أولادي. فإذا وقف على أولاد الصغار وأولاد أولاده وكانت العين موجودة في يد أولاده كما لو كان هم ساكنين فيها، يكفي ذلك في تحقق القبض، وبعد ما يحتاج إلى قبض جديد، لأن هذه قاعدة مرت علينا إذا تذكرون، ما في اليد مقبوض. إذا هم أولاده ساكنين بالدار يعني هي مقبوضة بيدهم، ما يحتاج يخرجون من الدار ويدخلون بها مرة أخرى أو يأخذون مفاتيحها مرة أخرى حتى يصدق عليهم القبض من جديد. ما في اليد مقبوض، فما دام هم ساكنين به أو يملكون مفاتيحها إذن هو مقبوض تحت أيديهم. فلهذا المصنف قال يكفي ذلك. نعم، وإذا وقف على أولاد الصغار وأولاد أولاده، يعني أولاد الصغار طبقة أولى وأولاد أولاده طبقة ثانية، وكانت العين في يده، يعني يد أو طبعا ليش قال أولاد الصغار؟ لأن هو ولي عنهم وهي العين لا زالت موجودة بإيده، والولي هو اللي يقبض عن الصغار، فهو الآن قابض عنهم. وكانت العين في يده، يعني في يد الواقف الولي، لأن هو وقف على أولاد الصغار هو وتكفي إيده قابض عنهم وهي والعين موجودة في يده، كفى ذلك في تحقق القبض ولم يحتاج إلى قبض آخر، لأن ما في اليد مقبوض وهو باعتباره ولي عن أولاد الصغار، إذن الآن هو قبض عنهم. نعم، ولا يعتبر القبض في صحة الوقف على العناوين العامة. إذا هسه نتكلم عن الوقف العام، الوقف العام نعم تفضلوا. أي نعم، ما لهم حق، إذا وقع الوقف في زمن حياته أصبح ممضى بعد ما لهم يمنعون. وحتى إذا وصى مقدار الثلث يكون مال الميت هو وقف، والورثة مالهم حق يمنعون. نعم، لأنه المالك العين تحت يده سلطانة، بمقتضى سلطانته على ماله إلى حق يتصرف بأمواله ما شاء ما دام حيا، يوقفه يهديه يهبه. نعم طبعا إلا إذا كان في مرض موته، هذا مستثنى مر علينا إذا تذكرون المصنف قال لا يمضي منه إلا ما كان بمقدار الثلث، فبالتالي الورثة مالهم حق يمنعون لا في زمن حياته ولا بعد مماته. ما
إذا حاول هذا الواقف عليه
أي
أنه يجي يأخذ بس هم منعون حد ما مات.
أي نعم، إذا أنشأ الوقف وصح لا مانع منه، بس نشترط القبض. إذا حصل القبض من الموقوف عليهم ولو بواحد من أفرادهم يكفي ويصح القبض، أما إذا حسب فرضكم ما حصل القبض لا يبطل ما يصح وقف. نعم، هذا إذا كان وقف خاص فقط. الآن نتكلم عن الوقف العام. الوقف العام تعريفه ما يكون وقف على عنوان عام قابل للانطباق على مصاديق، مثل شخص يوقف عين أو أعيان على الفقراء، دار بستان أرض على الفقراء، الفقراء عنوان عام، المساكين، الفقراء، الأيتام، طلبة العلم، علماء البلد، هاي كلها عناوين عامة، عناوين عامة صالحة للانطباق على مصادق متعددة، هذا سمي وقف عام. بالنسبة للوقف العام من يشترط في صحة الوقف على العناوين العامة القبض، لأن القبض ما يمكن تصوره بالعنوان العام. نعم يمكن تصوره بيمن بالعنوان الخاص مثل واحد من أولاده يقبض، لكن ما نقدر نقول كل الفقراء يقبضون العين، هذا يصبح تكليف بما لا يطاق ما يصح. فلهذا الفقهاء ما اشترطوا حصول الوقف بالعناوين العامة حتى ما يصير من التكليف بما لا يمكن. نعم، فلو قال ولا يعتبر القبض في صحة الوقف على العناوين والجهات العامة مثل الفقراء، المساكين، العلماء، الأيتام كثيرة. فلو قال وقفت هذه الأرض مقبرة للمسلمين، مقبرة المسلمين عنوان عام، مصلحة عامة، إذن هذا عنوان عام، وقف عام، ما يحتاج واحد من المسلمين يقبضه، حتى لو مات وبعد واحد من المسلمين ما مستلمه أو ما دافن به هو الوقف صحيح، ويتحقق القبض به بمجرد الدفن، يعني واحد من المسلمين صار عنده وفاة دفن بالأرض كافي. الآن تعنونت عنوان الوقف، كفى في تحقق القبض الدفن فيها وصارت وقفا، صارت وقفا. نعم، حتى لو لم تقبض من قبل المتولي، المتولي هو الشخص اللي يتولى رعاية شؤون الوقف مثل اللي هو اللي يرعى شؤون المقبرة، أو الحاكم الشرعي على اعتبار الحاكم الشرعي ولي المسلمين أو ولي الفقراء مثلا. مع ذلك مع كونه ولي عنهم من اشترط قبضه، لأن هذا الوقف قلنا على جهة عامة والجهة العامة لا يشترط فيها. وهكذا مثلا شخص يوقف مكان للصلاة يكفي واحد من المسلمين يصلي به، هذا هو تحقق القبض بالوقف العام. أو شخص مثلا يوقف حسينية لإقامة مجالس العزاء، نعم يكفي شخص يقيم بمجلس عزاء تحقق به الوقف. وكذلك إذا أوقف خان على المسافرين، أو أوقف دار يسكنها العلماء، أو طلبة العلم الدينية طلبة العلوم الدينية أو الفقراء، كلها يكفي في قبضها السكنة فيها، يقول هذه الدار مسكن لطلبة العلم، واحد من طلبة العلم يسكن في الدار يتحقق القبض ويتعنون الوقف. فلهذا صارت وقفا وإن لم تقبض نعم من قبل المتولي أو الحاكم الشرعي. طبعا أمثلته كثيرة، مثلا شخص يوقف حصير أو سجاد أو آلات للإنارة للمسجد أو المشهد أو الحسينية، يكفي في قبضها أنه يضعها في المسجد كافي، إذا وضعها صارت وقفا. أو يعطيها مثلا لمتولي المشهد ومتولي المشهد يضعها في المشهد المشرف بقصد استعمالها، هم كافي صارت وقفا. نعم، ها يشترط أيضا في الوقف أن يكون الموقوف عينا خارجية وما يمكن الانتفاع بها مدة معتدا بها منفعة محللة. يشترط في الموقوف عليه يكون عين خارجية مثل دار، أرض، بستان، دكان، مثلا أشجار، هاي كلها عين واقف، عين خارجية يصح الوقف عليها. هذا أولا. يعني شنو معنى إذا عين خارجية؟ يعني إذا يريد يوقف على شيء مثلا بالذمة، أو منفعة أو قرض أو دين، بس هو بعد ما موجود بالخارج أو سوف يحصل له بالمستقبل، هذا ما يصح وقف. لابد الوقف يقع على شيء خارجي، هذا أولا. اثنين، يمكن الانتفاع بها، سواء كانت يعني مثلا منفعة عينية مثل الأشجار، شنو منفعتها؟ الثمر. الحيوانات شنو منفعتها؟ اللبن والصوف والأولاد اللي تلدهم، ها كلها منافع تصرف بالجهة الموقوف عليها. مثلا أريد يوقف حيوانات للركوب مثل البغر، الحمير، الحصن، هذا هم يصح لأنه فائدتها الركوب والانتقال، أو على الحراثة، أو يوقف الدار للسكنة وما شابه ذلك، هاي يسموها انتفاع بها. ثانيا، الانتفاع لابد يكون معتد به عند العقلاء، معروف عند العرف، وأن تكون منفعة محللة. الآن راح المصنف يعطينا شنو منفعة محللة، يعني ما يصير توقف آلة لعمل الحرام مثلا، هاي منفعة محرمة، راح يعطينا أمثلة. فلا يصح وقف الدين، هذا مثال إلمن لكونه ليس عينا خارجية. الآن المصنف راح يفرع عنا التفريع، لأنه ما يصح شخص يقول وقفت مما هو لي في ذمة زيد من فراش أو إناء أو أرض هو في ذمته جعلتها وقفا، هذا ما يصح، لأن هذا الدين والوقف ما يقع على الدين، لأن إحنا نشترط يكون ماذا؟ عين خارجية. وما يصح وقف المنفعة غير العينية، وإحنا قال مما يمكن الاتفاع به مدة معتد بها، مثل الشخص يقول وقف مثلا، يقول وقفت منفعة داري، منفعة داري، يعني يوقف الوقف على المنفعة مو على عين الدار، ما يصح. احنا نريد الوقف يقع عليه من؟ على العين، لان هو مفهوم الوقف تحبيس الاصل، تحبيس العين وتسبيل منفعته، مو تسبيل منفعة الدار من دون وقف الدار والعين، هذا لا يسمى وقفا، لان غير مأخوذ بمفهوم توقيف على المنفعة. وما يمكن الانتفاع به مدة معتد بها، ولا وقف الأطعمة ونحوها، نحو يعني ما يصير واحد يقول هذا الطعام وقف على الفقراء ونحوها، يعني مثل الأشربة، الخضار، الفواكه، مما لا نفع فيها إلا بإتلاف عينها، لأن أنت إذا جعلت وقف هو أكل طعام شراب، منفعته هو بأكله وشربه، وإذا أكل وشربه انتفت عينه انعدمت. وإحنا قلنا مفهوم الوقف شنو؟ تحبس الأصل، بقاء العين، وهنا المفروض العين ما بقت انعدمت، فإذن هذا ما يصح، لأن خلاف مفهوم الوقف. ومما لا نفع فيه إلا بإتلاف عينه، بعد هاي أولا. بعد إحنا نريد المنفعة معتد بها، يعني تبقى فترة زمنية، لماذا؟ لأن الوقف مأخوذ به التأبيد، الإطالة. أما إذا شخص راد يوقف بستان فيه أزهار وورود، وهاي الأزهار والورود يوقفها لأجل الشم للانتفاع بريح بطيبها وريحها، هذا ما يصح وقفا، لأنه الأزهار عمرها قصير، يعني شقد تعيش شهر أو ما شابه، بالأخير راح تتلف تنعدم، والمنفعة تتلف تنتفي، وإحنا ما أخذين به تسبيل المنفعة على نحو التأبيد. فلهذا قال ولا وقف الورد، الورد والريحان لأجل الشم والانتفاع بعطره، مع أنه لا يبقى إلا مدة قصيرة، والورود معروفة عمرها فصلية شهر أو شهران. ولا وقف الآلات المحرمة، هذا تفريع عن من؟ قلنا لابد شو تكون المنفعة محللة، هذا ما يصح واحد يوقف آلات، الآلات المحرمة يقول هاي وقف، مثل آلات العزف والطرب والموسيقى، ما يصح، لأن راح تستعمل بالأمور المحرمة، فما صح وقفا. وهكذا مثلا ما يصح واحد يوقف آلات القمار يقول لأجل اللعب بها، الشطرنج والطاولي والدومنة والأوراق، ما يصح. أو مما يحرم الانتفاع بها، بل يعتبر أن تكون المنفعة المقصودة بالوقف لابد تكون محللة. مثلا ما يصح واحد يقول وقفت الدابة لحمل الخمر، ما يصح، لأن المنفعة محرمة. أو يقول وقفت بستاني لكي يصنع من ثمار اللي هو العنب الخمر والنبيذ، ما يصح، هاي شبيها المنفعة محرمة، فلهذا قال هذا ما يصح. أو يقول وقفت دكاني أو أرضي أو داري لكي يخزن فيها الخمر، هذا كله ما يصح، هاي أمثلة إلمن للمنفعة المحرمة. نعم، واو. بعد مما نشترطه ونعتبره في الوقف وجود الموقوف عليه حال الوقف، إذا كان من الأوقاف الخاصة فلا يصح الوقف على المعدوم في حين الوقف. يعني نشترط في صحة الوقف إذا كان وقف خاص، إنه من يقول هذه الدار وقف على أولادي، كن عند أولاد، مو هو مثلا عقيم لم يلد، أو لحد الآن هو متزوج في أول زواجه ولم يحصل عنده أولاد، ويقول هذه الدار وقف على أولادي اللي سوف يولدون وين في المستقبل. إذا كان ما موجودين هذا رح يرجع علما على التعليق على أمر ماذا مستقبلا يحصل، متوقع الحصول أو محتمل الحصول. فلذلك لابد من وجود الموقوف عليه حال الوقف لمن ينشئ وقفة، إذا كان هو من الأوقاف الخاصة فلا يصح الوقف على المعدوم، يعني الغير موجود، مثل أولاد اللي راح يوجدون بالمستقبل حين الوقف، سواء كان موجود قبل ذلك كما إذا قال أو مثلا أوقفوا على زيد الذي مات، أو كان غير موجود، يعني مرة زيد موجود ومات ويقول أوقفت داري على زيد الذي مات، إنجل زيد مات غير موجود الآن حال الوقف، هذا ما يصح. أو كان الوقف على أشخاص غير موجودين حال الوقف سوف يوجدون بالمستقبل اللي هم أولاده، يقول هذه الدار وقف على أولادي إذا ولدوا لي، إنجل هذا ما يصح. نعم، أو توجد بعد الوقف، كما إذا وقف على من سيولد له من الأولاد، هذا وقف على المعدوم. وفي صحة الوقف على الحمل قبل أن يولد إشكال، فلا يترك مراعاة مقتضى الاحتياط فيه. يعني هي زوجته حامل بس وراح تولد والولد موجود، بس حمل ما موجود بالخارج، وقال هذه الدار وقف على ولدي هذا الذي هو حمل، هل يصح أو لا يصح؟ المصنف يقول بإشكال وتوقف. قد يقال إن الحمل موجود والولد موجود، غاية الأمر هو في بطن أمه، فإذا الموقوف عليه موجود يصدق عليه الوجود فيصح وقفا. وقد يقال إن الحمل متوقع الحصول لأنه قد يولد وقد لا يولد، يمكن لعل زوجته مثلا تطرح حملها ويموت، فهو ما محتمل الحصول، مو معلوم الحصول، يمكن يموت في بطنها، يمكن تطرحه مثلا ويسقط منها ويموت، فلذلك هو محتمل مو معلوم. فلهذا بين هاي القولين المصنف توقف، لكن قال لا يترك مراعاة مقتضى الاحتياط فيه، يعني مقتضى الاحتياط الوجودي ترتيب آثار منه، آثار الوقوف إذا حصل. لماذا؟ لاحتمال صحة الوقف، لأن إحنا بالاحتياط نروح ويا الأشد، والأشد مو الأشد هو أنه ترتب آثار الوقف وليس عدم الوقف، لأن إذا رتبت عدم الوقف يصير ويا الأخف. إحنا نريد الاحتياط وين يكون؟ ويا الأشد، والأشد ويا من يكون؟ من نرتب آثار الوقف. فلهذا مقتضى الاحتياط الوجوبي أنه نرتب الأثر لاحتمال صدق الوقف على الحمل باعتباره موجود، فيصدق عليه أنه وقف على الموجود وليس من نوع الوقف على المعدوم في حين الوقف. نعم، بعد حينئذ يبطل الوقف. نعم، بس إحنا لحد الآن إحنا نحتاط ما دام حملا نرتب عليه أثار الوقف. نعم، إذا لوحظ الحمل، نعم،
بعد الولادة
هو بعد إحنا من الآن نرتب أثار الوقف، وإذا ولد بعد الوقف تأكد، يعني ترتب ثبت تتحقق بالوجود. نعم نعم، إذا لوحظ الحمل بل المعدوم تبعا لمن هو موجود بالفعل، بأن يجعل طبقة ثانية أو مساوية للموجود في الطبقة بحيث لو وجد لشاركه صح الوقف. يعني هو بالحقيقة عنده أولاد وعنده زوجات عندهن حمل، فقال هذه الدار وقف على أولادي وعلى الأولاد اللي هم حمل عند زوجاتي في ضمن أولادي، هذا صحيح الوقف. شنو السبب؟ لأن وقع على موقوف عليه موجود، وهذا كافي بالصحة. فاللي يقول هذه الدار وقف على أولادي وعلى أولاد أولادي ومن ضمنهم الحمل اللي موجود عند زوجاتي، هذا لا مانع منه. فالمصنف يقول يصح الوقف لأن الوقف وقع على الموجود من أولاده، ومن ضمنهم من أمه الحمل. لاحظون أخوتي الفرق بين الصورة السابقة. الصورة السابقة الوقف وقع على الحمل مستقل، وهنا الوقف وقع على الحمل في ضمن المشارك، فلا مانع من الصحة، لأن ما دام وقع على الموجود المتحقق كافي. قال نعم إذا لوحظ الحمل بل المعدوم. المعدوم إيش نقصد به؟ يعني اللي سوف يولد من أولاد أولادي، أولاد لحد الآن ما متزوجين بس بالمستقبل أولاد أولادي، هذا يسموه المعدوم تبعا لمن هو موجود بالفعل. هم أولادي الآن موجودين بالفعل، والحمل اللي اتزوجاتي أو للمعدوم الذي سوف يولد من أولاد أولادي، بأن يجعل طبقة ثانية، أولاد أولادي طبقة ثانية بعد أولادي، أو مساويا. مساويا مثال المن للحمل للأولاد، حمل أولاد اللي موجودة عند زوجاته اللي هم مساوين ويا أولاده الموجودين بالخارج، للموجود في الطبقة بالخارج، بحيث لو وجد لشاركه، صح الوقف ولا مانع منه. نعم. مسألة 1278. لا يعتبر قصد القربة في صحة الوقف، ولا سيما في الوقف الخاص. وقع كلام عند الفقهاء أنه الوقف هل هو من الأمور التعبدية اللي مشروط بقصد القربة، فلو ضم له الرياء أو السمعة أو الشهرة يكون مبطل له، لو يكفي الوقف وقوعه من جهة ماذا؟ إيقاف العين وتسبيل منفعته. على رأي المصنف لا يعتبره من الأمور التعبدية، وإن كان الواقف لو أوقفه وقصد به قربة إلى الله لأجر وأصبح ثوابا له، وإن كان، بس ما عندنا دليل من الروايات يشرط قصد القربة في الوقف، ما في الوقف الخاص، خصوصا بالوقف الخاص. نعم. لا يعتبر قصد القربة يعني التقرب في إنشاء الوقف إلى الله تعالى في صحة الوقف. لماذا؟ لأنه لم يثبت إن الوقف من الأبور العبادية اللي هي مشروطة بقصد القربة، فيصح الوقف حتى لو كان رياء، حتى لو كان لطلب الشهرة أو الرفعة أو السمعة عند الناس. مو بعض الناس من يوقف أملاكه راح يشتهر أنه من صاحب فعل، صاحب خير، صاحب صلاح، أوقف أملاكه على المساجد على الفقراء حتى لو كان يطلب السمعة والشهرة. بالنسبة لصحة الوقف، الوقف يقع، لأن الوقف مأخوذ بإيقاف العين وتسبيل منفعتها، هذا كافي، ولا سيما في الوقف الخاص كالوقف على الذرية. يعني احنا بالوقف العام اللي مطلوب به ماذا؟ شي تكون منافع قربة إلى الله، ما اشترطنا القربة، فمن باب أولى ما نشترطه وين؟ في الوقف على الخاص اللي هو وقف الذرية. لأن أحيانا الواقف من يوقف على ذريته قد لا يريد بالتقرب إلى الله، قد يريد منفعة أولاده، منفعة أولاده الخاصة، هم لا مانع كالوقف على الذرية. كما لا يعتبر القبول في الوقف بجميع أنواعه. من هاي يعني من هاي العبارة ايش نستفاد؟ إن المصنف ايش يختار؟ إن الوقف عقد ولا إيقاع؟ إيقاع، لأن احنا العقد مشروط بشنو؟ الإجاب والقبول. طيب إذا ما اشترطنا القبول بالوقف ايش راح يكون؟ إيقاع. طبعا هاي مسألة محل خلاف، بعض الفقهاء قال الوقف عقد والبعض قال إيقاع. المصنف من هاي العبارة ما دام ما اشترط القبول يرجح أنه ماذا؟ إيقاع. كما لا يعتبر القبول يعني من الموقوف عليه في الوقف بجميع أنواعه. شنو يعني جميع أنواعه؟ يعني سواء كان وقف عام، خاص، ذري، مصداق، مصادق عامة، فقراء، مساكين، في كل الفروض يصدق الوقف، سواء كان وقف عام أو خاص، فإن مفهوم الوقف يصدق ولو مع عدم القبول، وإن كان اعتباره أحوط استحبابا. نعم، القبول من الموقوف عليهم موافق للاحتياط الاستحبابي. لماذا؟ رعاية لمن قال باعتباره من فقهائنا، لأن قلنا هذه المسألة محل خلاف، وبعض فقهائنا قالوا الوقف عقد والعقد يشترط بصحة ماذا؟ القبول من الموقوف عليهم. فلذلك خروجا عن شبهة الخلاف والاحتياط حسن على كل حال، ورعاية لمقولة بعض فقهائنا، المصنف قال إذا حصلنا القبول من الموقوف عليهم فهذا موافق للاحتياط الاستحبابي. نعم. نعم. أما مسألة 1279 إن شاء الله يأتي الحديث فيها، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد.